بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. ونستأنف عامل الدراسي الجديد بأيضا استئناف هذه الدروس، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين، وأن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضى به عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا وقفنا عند الآية 88 بعد 100، وهي قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله فيما اختصره أحمد شاكر، قال ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام، وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم أكل الحرام. وكذلك روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، نسأل الله العفو والعافية. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار، فليحملها أو ليذرها. فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما وهو حرام، ولا يحرم حلالا وهو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابق ما في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي تعلمون بطلان ما تدعونه أو ما تدعونه وتروجونه في كلامكم. قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب. واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضى على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. هذه الآية تعتبر من قواعد الإسلام العظام التي بنيت عليها أحكام المعاملات، وهي النسب الثاني من الفقه كما تعرفون. فالفقه قسمان: إما أن يكون عبادات، وإما أن يكون معاملات. فالعبادات يدخل فيها الصوم والصلاة والزكاة والحج وكل ما كان وجهه التعبد لله عز وجل ابتداء. وأما القسم الثاني من الفقه وهو ما يكون بين الناس من معاملات أو علاقات أو ارتباطات، فكل أمور الحياة التي لا تقصد تعبدا محضا لله عز وجل ابتداء فهي من المعاملات. فأقول هذه الآية قاعدة في النصف الثاني من الفقه، ولذلك هذه الآية تلاحظون أنها تدخل في أبواب البيوع، تدخل في أبواب القضاء، وتدخل في أبواب العلاقات كالزواج والطلاق والعتاق وغير ذلك من الأمور التي تكون بين الناس. عامة ما بين الناس أو سائر ما يحتاجه الإنسان في حياته هو من باب المعاملات، وأما ما أمر به شرعا فهو من باب العبادات ابتداء وتعبدا محضا لله عز وجل. فهذا يعني أو هذه الآية من القواعد العظام التي تجد أن العلماء رحمهم الله تعالى يستدلون بها في كل باب. والآيات العظيمة التي بمثل هذه فيها من الفوائد الشيء الكثير، وينطبق عليها كثير من الأمور التي يتعامل فيها المفسر مع النص، وأعظم ذلك هي مسائل الاستنباط. فتجد أن أهل العلم يستدلون بهذه الآية على مسائل كثيرة. هناك مسائل صرحت بها الآية، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، واضح حكم، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس، حكم أيضا واضح، وبالإثم أيضا هذا حكم واضح، وأنتم تعلمون هذا قيد مهم في هذه المسألة حتى يخرج منه الإنسان الذي نسي أو جهل أو غير ذلك من الأمور، واضح. فهذه الآية فيها حفظ الحقوق، ولذلك نجد أن العلماء رحمه الله تعالى غير ما هو دال عليها ظاهرا يستدلون بها بمسائل كثيرة، وأكثر ما يستدلون بها بمسائل المفهوم، بمسائل المفهوم ثم مسائل اللازم، ثم مسائل اللازم، ثم مسائل الاقتران، ثم يأتي بعد ذلك يعني دلائل أخرى يتفق بعض أهل العلم عليها ويختلفون في بعضها، لكن هذه الثلاث هي أعظم الدلائل التي بناء أو قواعد بناء عليها يرتبون كثيرا من الأحكام على هذه الآية وما كان شاكلها. لأننا في السابق اتبعنا معكم طريقة أننا نعلمكم كيف يستفيد المفسر أو كيف يوظف علوم القرآن مع الآية فيخرج منها كثيرا من الأحكام أو المعاني التي تدل عليها، وقد تجدون بعض المفسرين يذكر فيها مسائل ولا يظهر لكم من أي جهة ربطوا هذه المسألة بهذه الآية، فغالبها هو من هذا الباب، من باب الاستنباط، والاستنباط أكثره يكون بدلالة المفهوم ثم بدلالة اللازم ثم بدلالة الإشارة ثم بدلالة الإشارة، وهذا كثير جدا عند العلماء رحمهم الله تعالى سواء من المفسرين أو الفقهاء أو الأصوليين، فتجدون أنهم يرتبون على هذه الآية وما يماثلها من الآيات التي يعتبرونها من أمهات أو من قواعد التعامل بين الناس، يعتبرونها أصلا في كثير من أبواب ومسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس. هذه الآية طبعا واضح كما تلاحظون، يعني إذا أردنا أن ننظر إليها أيضا من جهة أخرى يعني كما يقولون من جهة الأسلوب، فستلاحظون أن هذه الآية جمعت بين أمرين. الأمر الأول وهو من خصائص القرآن الكريم هو إمتاع العقل وإرضاء العاطفة، فهذه الآية مبنية على أحكام، ومعروف أن يعني القوانين سن القوانين والأنظمة عادة تكون جافة لأنها ما فيها إلا إذا كان كذا يكون كذا وإذا كان كذا يكون كذا، فهي كما نقول يعني صدر و أو يعني بداية وجواب، إذا كان كذا فكذا، يعني فعل شرط وجواب شرط. فدائما الأنظمة تلاحظون أنك تقرأ منها صفحة صفحتين خمس أسطر ست أسطر ثم تجد أنك ما تستطيع أن تستوعب كثيرا فتمل وتترك. هذه الآية فيها إمتاع للعقل لأنها أحكام واضحة مبنية على حجج واضحة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، واضح؟ هذا حكم واضح ولا لا؟ واضح. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، حكم واضح ومبرر، له مقدمة وله نتيجة منطقية وعقلية واضحة. الحكم الثالث الآن قوله سبحانه وتعالى بالإثم، فمجرد وصف الخطأ أو الباطل بأنه إثم ك كاف في التحذير منه. واضح؟ ووصف الأول بالباطل أيضا كاف في التحذير منه. بأي وجه كان باطل هذا يدخل في صور متعددة كثيرة، بأي وجه صار إثما هذا يدخل في صور متعددة كثيرة. تجدون أن العلماء يقاعدون قواعد على هذه، على هاتين اللفظتين الباطل والإثم فقط في قضية قواعد المحرمات سواء في المطعومات أو المشروبات أو في قضايا التعامل، بل أحيانا حتى في قضايا الخطاب والكلام. هذا الأسلوب أو الامتاع العقلي القوي الذي نجده في هذه الآية نلاحظ أنه يرافقه أيضا أسلوب عاطفي قوي جدا. ومعروف عند الناس أنه الإنسان إذا أغرق في العاطفة فإن هذا يكون على حساب ما يتضمنه الكلام من حكم ومعنى، وإذا أغرق في الأمور العقلية والأحكام التي تتضمنها فيكون على حساب ماذا؟ على حساب العاطفة. ولذلك تجدون أن الناس يقسمون الخطاب إلى نوعين، يقولوا لك هذا خطاب أدبي وهذا خطاب علمي. الخطاب العلمي مبني على قضايا عقلية، شيء ونتيجة، سبب ونتيجة، فقضايا عقلية منطقية لا تتخلف. طيب الأدبي لا، يخاطب الوجدان، يحرك المشاعر، يهيج النفس، واضح، يجعلك تسرح في خيالك. القرآن يجمع هذين الأسلوبين في آن واحد وفي خطاب واحد. أنا لن أشرح هذا ترى مرة أخرى، أنا فقط اليوم مع هذه الآية حتى تتصورون. هذه الآية في سطرين شملت نصف الفقه لو أردناها كدلالة، ونلاحظ وهذه لا شك أنها دلالة عقلية قوية جدا أنه ينبثق منها كل هذه المسائل وتقاعد عليها كل هذه الأمور بغض النظر عن مفرداتها. قد يختلف العلماء فتجد بعضهم مثلا يجعل على هذه الآية 90 مسألة وبعضهم يجعل عليها 150 مسألة، لا إشكال في اختلافهم في المفردات، لكن الكلام على أن هذه القاعدة باب عظيم في مسألة الفقه أو مسألة المعاملات في الفقه بشكل عام. هذه القوة العقلية والأحكام المترتبة عليها يقابلها أيضا شيء عاطفي. لاحظوا، وسأبدأ الآن أتكلم فقط في الشيء الأدبي، واضح، الذي يجعل الإنسان يتفاعل مع الآية وجدانيا أكثر من أن يكون عقليا، عقليا لما يفكر في الأحكام. الآن الله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم، فأسند الأكل إليهم. هل الإنسان هو الذي يأكل ولا غيره خصمه هو الذي يأكل؟ الله عز وجل جعل الاثنين كليهما يأكلان، صاحب الحق وصاحب الباطل. قال ولا تأكلوا أموالكم، فجمعهم، وهذا مثل ما مر معنا قبل في مسألة قول الله عز وجل لليهود ولا تقتلوا أنفسكم، فهمتم؟ وقوله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فلاحظوا هذا الجمع الآن يجعلك تحس بأنك أنت المخاطب وأنت المعني به سواء كنت ظالما أو مظلوما. ولا تأكلوا أموالكم، وأسند الأموال إليهم، ما قال أموال غيركم، فما جعل الخصمين كأنهما شيئان منفصلان. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى إيش؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما. وإيش بعدها؟ بعدها بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. إيش بعدها؟ إنما المؤمنون إخوة، مع أنهم متقاتلين. ونحن نعلم أن المؤمن الذي يقتل مؤمنا متعمدا بغير حق أنه ملعون من أهل النار ومخلد فيها، إيش أشد من هذه العقوبة؟ ومع ذلك شوف كيف الخطاب يكون. فالله عز وجل الآن يجعل هذا المال يقول هو مالك، فكما أنك لا تستجيز أن يظلمك فيه غيرك فلا تظلم أيضا فيه غيرك. فجعل الإنسان كأنه هو الخصم وهو الحكم بهذا الأسلوب السهل البسيط الذي يسمى عند البلاغيين أسلوب الإسناد. فأسند الأكل لهم وأسند المال لهم وأسند البينية لهم أيضا، فقال بينكم ثم قال بالباطل. ولا شك إن كلمة بالباطل أيضا تعطي نفرة. أي واحد تقول له أنت مبطل يقول لك أعوذ بالله، حتى لو كان أظلم الظلمة، ويغضب من هذا، أليس كذلك؟ فالله عز وجل لما قال بالباطل يعني كأنه نحى به منحا آخر وجداني، غير المعادلة عنده. وقبل قليل يقول له هذا مالك وأنت الذي تأكله وأنتم كلكم بينكم الأمر مشترك، ثم قال بالباطل، فكأنه يقول أنتم وحدة واحدة وهذا المال أو الباطل أو هذا العمل خارج عنكم، فكأنه عدو لكم وأنتم تحذرونه. ولا شك أن هذا يقع في النفس موقع عظيم. ولذلك كما ذكرت لكم سابقا الأعرابي لما سمع القسم في القرآن قال من الذي أغضب الجبار حتى يقسم؟ يقول الله عظيم ما يحتاج أنه يقسم، فلماذا يقسم؟ إذن لابد الأمر فيه قوة تأكيد وتحريك للنفس حتى تنتبه لهذا الأمر وتعطيه حقه من الاهتمام. ثم قال الله عز وجل وتدلوا بها إلى الحكام، ما قال تعطوها ولا قال ترشوا بها ولا قال تشتروا بها الحكام كما قال في الكتاب وتشتروا به ثمنا قليلا، فهمتم؟ بل قال وتدلوا بها. والإدلاء هنا يدل على أمرين مهمين. الأمر الأول أن هذا فيه نوع خفة وخفية. الأمر الثاني أنه غير صريح، أنه غير صريح، ما قال تقولوا ولا قال تشهدوا من الأفعال الصريحة، بل قال تدلوا بها إلى الحكام، فكأنكم توعزون إلى الحكام بطريق آخر أننا نحن أحق بهذا من غيرنا وأنتم ظالمون كاذبون. فلاحظتم دلالة الكلمة؟ ثم قال سبحانه وتعالى لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. فهذا الإدلاء لم يكن إن صح التعبير لتصحيح المسار أو لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أو لإيضاح الحقيقة لهم، فإن من النصيحة ما يكون إدلاء، يعني يكون بطريق غير مباشر. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، واضح؟ قال عبد الله فما تركتها بعد ذلك، فهمها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له قم من الليل، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فلاحظتم طريقة الإدلاء؟ فالله عز وجل هنا قال إيش؟ يعني زادها بشاعة بأنها ليست فقط إدلاء إلى الحكام يعني خفية وأن فيها نوع من الشك والريب، بل قال لتأكلوا، فأكد أن هذا الإدلاء كان عن نية فاسدة مبطنة مقصودة، ليست غير مقصودة. ولذلك أدخل لام التعليل على فعل تأكلوا. وهل يلزم أن يكون ذلك له مفهوم مخالفة بأنه يعني مثلا إذا أعطيت الحاكم رشوة جميل ولم يكن لي أن آكل، يعني ليس لي مصلحة في أكل أو شرب، فهذا لا مفهوم له هنا. والآيات التي أو العبارات التي في القرآن لا مفهوم لها قريب من 140، قريب من 140. أما بقية القرآن فالقول بالمفهوم، تعالوا شباب عن الطريق، فالقول بالمفهوم فيه معمول به عند أهل العلم على اختلاف في تطبيقات ذلك وأنواعه. ثم قال الله عز وجل لتأكلوا فريقا من أموال الناس، ما قال تأكلون أموالكم مثل قبل قليل، فهمتم؟ بل قال لتأكلوا فريقا جزءا ولو كان يسيرا. وسمى القليل هذا فريق ليدل على أنه يجر ما بعده، لأن سبيل الفريق التعاضد والتماسك، فكأنه جعل هذا المال أشخاص، يعني صورهم بصورة أشخاص ويقول أنك إذا أخذت الأول فسيتبعه الثاني، واضح؟ ما قال لتأكلوا فريقا أو لتأكلوا شيئا من أموال الناس، كل هذه العبارات تؤدي المعنى، لكن لما قال فريقا من أموال الناس دل على أن هذا يجر ما بعده، وهذا هو شأن صاحب الحرام والعياذ بالله. يأكل الدرهم ثم يأكل بعده المئة ثم يأكل الألف ثم يأكل المليون ولا يبالي، وربما كان قبل أن يأكل الدرهم الواحد أو يعني كما نقول الريال الأول ربما تجد أن عنده نوع من الخوف، لكن سبحان الله ذهب ذلك الخوف ومات خوف الله عز وجل من قلبه. وابن القيم يقول أعظم العقوبات التي يعاقب بها العبد هي موت القلب. فإذا أصبح الإنسان لا يحل الحلال ولا يحرم الحرام، ليس للحلال عنده لذة وليس للحرام عنده هيبة، فإن هذا من عقوبات القلب التي لا يشعر بها، وهي من أشد ما يعذب به المنافقون. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وهذا واضح وجلي جدا في سورة التوبة. ثم قال سبحانه وتعالى بالإثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فوصف أن أكل هذا المال الذي يدلى بخفية وبغير وجه حق أنه أولا من أموال الناس وليس من أموالكم، مثل الذي في أول الآية، واضح؟ فهو أجنبي عنك، كما أن هؤلاء الناس أبعد ما يكونون عنك. ثم قال بالإثم، فأعطى وصفا وتعليلا، والباء هنا تعني ماذا؟ المصاحبة ويش؟ إيه والملازمة. الباء من حروف المعاني التي تعني المصاحبة والملازمة، فكأنه يقول إن أكلكم إثما، لكن لما أراد أن يقول إنه ملتزم للإثم مصاحب له لا يفارقه بحال من الأحوال أدخل الباء، فلفظ أكل لا يلزم منه التعدية بحرف جر، فتقول أكلت المال، صحيح صح، فتقول أكلت المال حلالا وأكل فلان المال حراما، ما يحتاج أن تعديه بالباء، تأتي الجملة مستقيمة بدون الباء. فزيادة الباء هنا لتدل على معنى إضافي غير ما تدل عليه الجملة، ولذلك تجدون أن العلماء بالذات النحاة يقولون هذا حرف زائد، وتجدون أن أهل البلاغة أو أهل التفسير يقولون حرف توكيد، وهما يعني في الحقيقة واحد لا إشكال، وإنما يقصدون به أن هذا الحرف جيء به للتأكيد. كيف يكون طيب مؤكد الحرف؟ لما يتضمنه من المعنى. وفي كتاب اسمه حروف العاملة في القرآن، أو أيضا كتاب آخر اسمه حروف المعاني في القرآن، هذا من أفضل ما كتب في هذا الباب. والسيوطي رحمه الله تكلم عن هذه الأحرف إن لم تخن الذاكرة في كتاب اسمه الأشباه والنظائر، ليس الأشباه والنظائر الذي في أصول الفقه، وإنما الأشباه والنظائر في النحو، فتكلم عن حروف المعاني كلاما مفصلا وجيدا. ثم قال سبحانه وتعالى جملة حالية وأنتم تعلمون، يعني كل هذا يحصل حال علمكم وعدم جهلكم أو نسيانكم أو إيش خطائكم في هذه المسألة. فاستفدنا منها فائدة يعني اسمحوا لي عقلية علمية، وهي أن إيش الجاهل والمخطئ لا يؤاخذ، واضح؟ وأيضا استفدنا منها شيء عاطفي، وهو أنه إيش أن هذا كان منكم عن إصرار، والأولى أن تجتنبوه لأنكم أعقل من أن تقعوا فيه، لأنكم أعقل من أن تقعوا فيه. خلاص انتهينا من هذا، واضح؟ إذن فهمنا الآن لما العلماء يقولون لك من خصائص أسلوب القرآن إمتاع العقل وإيش وإرضاء العاطفة، فالعقل يمتعه بما يعطيه من أحكام ودلالات عقلية منطقية مرتب بعضها على بعض واضحة التسلسل لها قيمتها العلمية، وإرضاء العاطفة اللي هو تحريك الشعور والوجدان تجاه الحق فيحب ويتبع، وتجاه الباطل بالنفرة والخوف والحذر منه، أو نقول وتبشيعه بصورة أخرى. فأنا أردت أن تعرفوا من خلال هذه الآية هذه القاعدة اللي يذكرها العلماء. وللأسف ترى الكتابات في خصائص أسلوب القرآن الكريم قليلة جدا، ومن أفضل الكتب ويعني أخصرها كتاب خصائص القرآن للدكتور فهد الرومي، كتاب صغير كان مقررا في بعض الكليات قديما، وإن كان تجدون يعني الكلام على خصائص أسلوب القرآن بشكل عام وتناثر عند العلماء رحمه الله تعالى في كتب علوم القرآن أو في كتب الإعجاز أو في كتب البلاغة، واضح، وكذلك أيضا في كتب التفسير، بل أحيانا قد تجدون هذا حتى في كتب العقائد. لكن مقصدي أنها كونها مجموعة مرتبة موضحة لكم ببعض الأمثلة، أفضل كتاب هو كتاب الدكتور فهد الرومي خصائص القرآن الكريم. ومن خصائص القرآن الكريم خصائص أسلوبي وهي 10. طيب هذه واحدة منها، فهمتم؟ امتاع العقل وإرضاء العاطفة. طيب قال الله تعالى في الآية التي بعدها: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال رحمه الله: مواقيت الناس، مواقيت للناس، هي قل هي مواقيت للناس. قال أبو العالية: جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم. ما معنى كلمة ومحل دينهم؟ يعني وقت حلول دينهم، فهمتم؟ نعم. وليس الموضع المقصود، بل هو الموضع الزماني. قال: ومحل دينهم. وروي عن عطاء وقتادة وغيرهما نحو ذلك. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. ورواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. روى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: ليس البر أن تولوا، ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وكذا رواه أبو داود الطيالسي بنحوه. وعن جابر رضي الله عنه قال: كانت قريش تدعى الحمس، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة ابن عامر الأنصاري رضي الله عنه، فقال يا رسول الله، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة ابن عامر رجل تاجر وإنه خرج معك من الباب. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: إني أحمس، يعني من قريش. فقال: نعم. قال له: فإن ديني دينك، فأنزل الله: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. رواه ابن أبي حاتم، وكذا روي عن مجاهد والزهري وقتادة وغيرهم. ماذا تستفيدون من هذا؟ هذا من أي أبواب علوم القرآن؟ أسباب النزول؟ لا، هذا من باب عادات الجاهلية، هذا من باب عادات الجاهلية، واضح إخوان؟ وهذا يعني يطلق عليه السلف سبب، يعني أنا يطلقون عليه على أنه سبب نزول، ولا يقصدون أن هذا حصل فنزلت الآية، واضح؟ مثل آيات الأسئلة يسألونك، واضح فيها السؤال، أو مثلا آيات الرجم أو آيات التيمم، واضح سبب النزول، أليس كذلك؟ طيب هل هذا الآن سبب نزول؟ إيه؟ أو مثله سيأتينا إن شاء الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، واضح؟ فهذا ليس سبب نزول مباشر، لكنه من عادات الجاهلية. وعادات الجاهلية للقرآن معها أحد طريقين أو 3 طرق إذا أردنا التقسيم كما يقولون في غايته. الطريق الأول أن يقرهم عليها، وهذا في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي كانوا يقومون بها. فنلاحظ أن الأمر بالحج في القرآن جاء في آية واحدة، هي قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا في سورة آل عمران، سورة آل عمران تخاطب النصارى في جملتها، أليس كذلك؟ أي، وهي مدنية. لماذا لم يؤمر العرب بالحج مثل ما أمروا بالزكاة والصلاة؟ لأن من عادتهم الحج، فمما بقي عندهم من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحج، واضح؟ ولذلك لا نجد تأكيدات لا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الآيات في قضية وجوب الحج، لأن هذا أمر مستقر عندهم. طيب، ما الذي عندهم؟ خلونا نأخذ الحج كمثال، ما الذي عندهم في الحج من العادات أقره الإسلام؟ الطواف بالبيت، أليس كذلك؟ السقاية، عمارة المسجد الحرام، وقوفهم بعرفة، وقوفهم بمزدلفة، رمي الجمار. لاحظوا أن أغلب الحج أقرهم الإسلام عليه كما كانوا يفعلون في جاهليتهم، فهذا من عادات الجاهلية، ومع ذلك جاء الإسلام بإقرارها. إذن هذا نوع واضح جدا عندكم الآن ولا لا؟ طيب، هناك عادات عند الجاهلية جاء الإسلام بإبطالها، واضح وصريح. مثاله وعد البنات مثلا، واضح؟ الزواج بأكثر من 4 مثلا، شرب الخمر، أليس كذلك؟ طوافهم بالأصنام إلى غير ذلك. فنجد هناك مسائل جاء الإسلام والعرب يفعلونها، فهي من عادات الجاهلية، وتجدونها كثير في كلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وجاء الإسلام بإبطالها، واضح صريح. طيب، هل هناك أعمال ليست من هذا ولا من هذا؟ نعم، هناك أعمال ليست من هذا ولا من هذا، وهي الأعمال التي وجهها الإسلام فأقرهم على أصلها وأبطل ما فيها من الباطل، وأبطل ما فيها من الباطل. مثال ذلك جعلهم مثلا السقاية والرفادة، يعني طعام الحجاج وسقايتهم، مساوية للإيمان، ما خلينا ما نقول أفضل، مساوية للإيمان بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فجاء الإسلام أقرهم على الرفادة والسقاية، جميل، وحجابة الكعبة إلى غير ذلك، ولكن إيش؟ نفى عنها ما دخلها من الباطل. هؤلاء الحمص مثلا لا يقفون بعرفة، فأمرهم الله إيش؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فأبطل العادة التي كانت قريش ومن كان في فلكها، يعني اللي يسمون الحمص، ما كانوا يخرجون عن الحرم، يقولون كيف نخرج من الحرم إلى الحل؟ الحرم أفضل من الحل، نحن أهل الحرم، أنتم أفاقيون فجئتم من الحل، لا إشكال تدخلوا الحرم وتخرجون إلى الحل، أما نحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم. فكانوا ما يقفون بعرفة، واضح؟ فجاء الإسلام فأبطلها. فلاحظوا أنه إيش؟ أقر من كانوا يقفون بعرفة على وقوفهم وأبطل الذين ما كانوا يقفون. هذه الآن هل أبطلها ولا أقرها؟ أبطلها تماما، واضح؟ فقضية أنه لا يدخل البيت من الباب، أو لا يدخل البيت إلا من الخلف، أو لا يستظل، أو غير ذلك، كل هذا أبطله، واضح؟ قال: ليس البر بأن وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. طيب، ما هو البر؟ ولكن البر من اتقى. فأبطلها تماما، ما جعل فيها أي بديل إلا مسألة أخرى جديدة وهي التقوى. ومثله قضية التفاخر بالأحساب والأنساب وجعل الناس طبقات، فكان من القبائل من إذا قتل منهم رجل لا يرضون إلا بعشرة من القبيلة الأخرى، لأنهم يرون أنهم غير مكافئين لهم، فأبطلها مع إقراره لأصل القصص. فإذا نقول إن المسائل الجاهلية 3 مسائل: إما مسائل أقرها الإسلام لأنها حق وبقيت حق، وإما مسائل أبطلها الإسلام لأنها باطل بلا شك، هذا واضح في المسائل الشركية وفي كما ذكرت لكم بعض المسائل التي تكون أحيانا في العبادات أو في العادات بل حتى في الأخلاق، وإما مسائل هذبها الإسلام فوجهها أبقى أصلها وأزال ما دخلها من الباطل. وهذا مهم جدا لكم يا أخوان في تصور عظمة الإسلام، وكيف أنكم تجدون أن ابن كثير وغيره من العلماء الذين يكتبون في السيرة دائما يبدأون بالجاهلية فيصفون لكم حال العرب وصفا دقيقا قبل الإسلام، ثم يصفون لكم الإسلام فيتبين لكم ما الذي بقي من صفات التي أقرها الإسلام، وما الذي أزيل من الصفات التي أبطلها الإسلام، وما الذي هذب من صفاته. وبناء على هذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقولته المشهورة: من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. ولذلك تجدون أن أهل العلم أحيانا يحددون المسائل أو الصفات التي تسمى بالجاهلية حتى يحذرها الناس، وليست هي الأصل. الأصل أننا نعلم الناس الصفات ماذا؟ الإيجابية، لكن إذا ظهر وفشى فيهم شيء فلا بد من بيانه، فإما أن يكون حقا فيقر، وإما أن يكون باطلا فينفى، وإما أن يكون مختلط في حق وباطل فإيش؟ فيوجه. وهذا ينفع لكم في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل كثيرا، فما من مجتمع ولا من أمة إلا وتجد فيها صفات حسنة وتجد فيها صفات خاطئة وتجد فيها صفات اختلط فيها الحق بالباطل. فمن المهم جدا للداعية أن يسلك هذا السبيل والمنهج الذي سلكه الله عز وجل وسلكه رسوله صلى الله عليه وسلم مع عادات الجاهلية. الحج يعني واضحة فيه قضية مظاهر الجاهلية، ولذلك نضربه لكم مثال، ويعني إن شاء الله ما سيمر معنا من الآيات نركز على هذا ثم نترك، وإلا إذا دخلنا في باب الأخلاق ودخلنا في باب المعاملات ودخلنا في باب العلاقات وأشياء كثيرة سنجد أن هذا الباب واسع. وعادات الجاهلية والكلام عليها سواء في القرآن أو في السنة أو في مسائل الفقه قل من يبحث فيها، وهذه يعني مهمة لكم لمن أراد أن يكتب بحثا في أي مجال من المجالات سواء في مجال العقدي أو وهو في الجامعة الإسلامية، يعني من أفضل ما خدم قضية الجاهلية أفضل ما خدم في باب العقيدة عندنا، أما بقية الأقسام فغالبا أنهم معرضون عن هذا، لا أدري تخوفا أم جهلا به أم أنه أحيانا لا يطرأ في البال ولا تتجه الأنظار إليه. جزاكم الله خير. طيب، قوله تعالى قال رحمه الله: وقوله واتقوا الله، أي اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه فيجزيكم بأعمالكم على التمام والكمال. هل هذا قيد للفلاح؟ هل هذا من ابن كثير رحمه الله قيد للفلاح أو هو إيضاح؟ الله عز وجل الآن يقول واتقوا الله لعلكم تفلحون، ابن كثير رحمه الله يقول غدا إذا وقفتم بين يديه، هل هذا قيد ولا إيضاح؟ إيضاح فقط. فيقول الإنسان يعني مثل ما نقول نحن أشهر ما يبحث عنه في الفلاح هو في الآخرة، لأنه إما نجاة وإما هلاك، إما جنة وإما نار، ما في مصير ثالث. يعني في الدنيا ممكن الإنسان يكون لا فقير ولا غني، متوسط أليس كذلك؟ يكون لا هو اللي صحيح صحيح ولا هو اللي مريض بحيث أن مرضه يعيقه فيستطيع أن يتعايش مع مرضه ويجاري الناس، أما في الآخرة ما في، فإما من أهل الجنة وإما من أهل النار. فيكون الفلاح هنا من باب ماذا؟ تقييد ابن كثير له من باب الإيضاح، وإلا قول الله سبحانه وتعالى هنا واتقوا الله لعلكم تفلحون هذا عام، لأنه سيأتينا إن شاء الله في آخر أيضا آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا أردنا أن نوضحها هناك فنقول إيش؟ تغلبون عدوكم، لأنه اصبروا وصابروا ورابطوا الذي قبلها يدل عليها أليس كذلك؟ لكن نقول الفلاح وتقوى الله نتيجتها الفلاح في الدنيا والآخرة وفي كل أمر من الأمور بل حتى في النفس، حتى في طمأنينة النفس وراحتها كما ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام وسيمر معنا. هنا لاحظوا أن ابن كثير رحمه الله ما تكلم عن قضية يسألونك عن الأهلة. ما هو الهلال؟ إيه هو أول الشهر. وهل سؤالهم هنا كان عما أجابهم الله عز وجل عنه، أو كان سؤالهم سؤال تعجيز؟ الذي يظهر من السياق والله تعالى أعلم أن سؤالهم كان سؤال تعجيز، مثل يسألونك عن الروح وغيرها من الأسئلة. فسؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون أخبرنا عن الأهلة، لماذا هي تكون هكذا؟ فالله عز وجل لم يرشد نبيه صلى الله عليه وسلم كما نقول للعلل الكونية التي بناء عليها يكون الهلال في يوم كذا كذا وفي منتصف الشهر كذا وفي آخر الشهر كذا، وإنما أعطاهم ما يحتاجون إليه وأرشدهم إليه، وهي أنه ماذا؟ أنه ينبني عليها أنها مواقيت للناس، ومسألة الحج هي التي استفتحت بها هذه الآية، وكذلك أيضا الأشهر الحرم ونحن فيها، وهذا سيكون واضح جدا معنا عندما نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر في سورة التوبة. وكذلك أيضا في قضية الذي ذكره من كثير رحمه الله الصوم، وسبق معنا أليس كذلك؟ ثم يأتينا بعد ذلك قضية العدد، عدد النساء المطلقات وذوات الحيض واللائي لا يحضن والمعتدة من الوفاة وغير ذلك. فكل ما يتعلق بأمر العدد من النساء هذا كله متعلق بمسألة الأهلة تعلقا كبيرا، ما نقول كليا لكن نقول كبيرا، لأنه قد يتخلف في بعض الأحيان. ثم ذكر أيضا قضية إيش ما بينهم من المبايعات والمداينات، وهذه ستمر معنا في نفس سورة البقرة. هل هذه فقط هي فائدة الأهلة أو أن هناك أيضا فوائد أخرى؟ لا شك أن هناك فوائد أخرى. فأهل البحر مثلا جميل يعنيهم، أيوة تعنيهم الأهلة في أمور الصيد، وأهل الزراعة تعنيهم أمور الأهلة والنجوم لزراعتهم وهكذا. فهناك أمور كثيرة متعلقة بالأهلة، لكن الله عز وجل ذكر لهم إيش مثل ما نقول أبرز وأقرب ما يتذكرونه، فكأنه يقول اسألوا سؤال من ينتفع واتركوا سؤال شيء لا يضركم ولا ينفعكم. واضح؟ ولهذا العلماء رحمه الله ذكروا هذا من الأسئلة التعجيزية التي سئل إياها النبي صلى الله عليه وسلم لا على وجه طلب الحق، لأنه سيمر معنا إن شاء الله تعالى في قوله يسألونك مثلا عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، ففيها جواب أليس كذلك؟ أما هنا فالجواب من غير جنس المسؤول عنه، يسألونك عن الله إلا فأجابهم بشيء غير الذي قصدوه أو أرادوه في السؤال. والله تعالى أعلم. قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه أول آية من آيات الجهاد التي تمر معنا في هذه السورة. لا شك أنه مر معنا إلماحات، لكن آية صريحة في أحكام الجهاد فهذه هي أول آية تمر معنا في أحكام الجهاد. ولاحظوا أن هذه الآية جاءت بعد إيش؟ بعد الكلام عن الأهلة والكلام عن الحج أليس كذلك؟ يعني الإحرام. وهذا يدل دلالة عظيمة على ارتباط هذين البابين، ومن هنا أخذ بعض الفقهاء أن يجعلوا كتاب الجهاد بعد كتاب الحج، صحيح؟ فارتباط الحج والجهاد ببعضهما شيء عظيم في كتاب الله عز وجل، ولاحظوا هذا سواء هنا أو كذلك أيضا في سورة التوبة. وهذا دليل على أن مسائل الجهاد أيضا لها ارتباط بالأهلة، وهذا واضح في قضية المعاهدات التي ذكرها الله عز وجل، وسيمر معنا على أنها 16 نوع في أول سورة التوبة، أن المعاهدات 16 نوع من خلال الآيات التي في أول سورة التوبة. أنا لن أفصل، إذا وصلنا هناك نخبركم إن شاء الله، أو الجيد منكم يعمل فيها بحث ويعطيني إياه وأنا أصحح له، وعندي لها رسمة، يعني رسمتها لطلاب الدراسات لأنهم ما استطاعوا أن يجمعوا 16 نوع أو 16 قول إلا بالرسمة، لما رسمناها لهم كيف تتركب من أقوال المفسرين في الآيات التي فيها أمر المعاهدات في أول سورة التوبة. قال ابن كثير رحمه الله: قال أبو العالية في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه حتى نزلت سورة براءة. هذا كلام من؟ كلام أبو العالية، أليس كذلك؟ قال ابن كثير: وفي هذا نظر. الآن أبو العالية تابعي جليل يتكلم عن ناحية تاريخية، فيقول هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأمر بالصبر، الأمر بالصبر وكف اليد إلى غير ذلك، هذا كان في مكة وفي أول العهد بالمدينة، ففي السنة الثانية من الهجرة شرع القتال في سبيل الله عز وجل، كما سيمر معنا في قوله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم. أبو العالية يقول أن شرع الجهاد في سبيل الله كان على مرحلتين: المرحلة الأولى اللي هو جهاد الدفع، يقاتل من قاتله فقط ولا يتعرض لمن لم يقاتله، والثاني قال بعد آية براءة، وآية براءة متى نزلت؟ بعد غزوة تبوك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إيش بعد ذلك؟ يجاهد الناس لدعوته من الإسلام، اللي هو النوع الثاني من أنواع الجهاد اللي يسمى جهاد الدعوة. ابن كثير يقول: وفي هذا نظر. ليش ابن كثير يقول في هذا نظر؟ لأنه لو قلنا بهذا لكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك بل إلى خيبر ليس جهاد دفع، وإنما هو جهاد طلب، أليس كذلك؟ فعلى قول أبي العالية ما يستقيم، وليس أنه ينكر أن هذا نوع وهذا نوع، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض الآثار أنه قال بعد غزوة خيبر: الآن نغزوهم ولا يغزونه. بعد غزوة الخندق قصدي، قال الآن نغزوهم ولا يغزونه. ولذلك فسر بعض أهل العلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وإذا جاء نصر الله والفتح، على أنه فتح ماذا؟ فتح خيبر. والجمهور على أن قوله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا خيبر، وإذا جاء نصر الله والفتح أنه فتح مكة. فهمتم؟ الجمهور على التفريق بين الفتحين، فإن فتحنا لك فتحا مبينا يكون في فتح خيبر، وإذا جاء نصر الله والفتح يكون في فتح مكة. وعلى كل إن الخلاف موجود ولا إشكال، أنا بس مقصدي حتى تتصورون ليش ابن كثير يقول في قول أبي العالية نظر. وتعرفون ابن كثير ليس من المتعجلين في التخطئة، ففي الغالب أنه إيش يبحث له عن جواب أو يجمع بين القولين فيتأول أقوال السلف ولا يخطئهم، يعني نادر جدا نلاحظ أن هذا أول موطن الآن يمر معنا أن ابن كثير يقول في هذا نظر في كلام لأحد من السلف. لاحظوا جوابه، قال: لأن قوله الذين يقاتلونكم، يعني هو الآن يقول إن قول أبي العالية أخذه أبو العالية ظنا منه من قوله سبحانه وتعالى إيش الذين يقاتلونكم، فقيده: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فهو قيد، أليس كذلك؟ يقول: لأن قوله الذين يقاتلونكم إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، يعني لا كما فهمه أبو العالية من أنه شرط. واضح؟ فإذا نقول وصف إضافي قد يتحقق أو هو متحقق في المآل، هو متحقق في المآل، فهذا شأنهم ودابهم وإن لم يفعلوه اليوم، وإن لم يفعلوه اليوم. هذا معنى كلام ابن كثير. فقول الذين يقاتلونكم إذا ما أصبح شرط، وإنما أصبح إيش؟ وصف لهم. وصف آني ولا مآل؟ على كليهما. ابن كثير يقول يجري على كليهما. واضح يا إخوان؟ طيب. قال أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم، كما قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هل يلزم أن ما نقاتلهم حتى يقاتلونا؟ لا، ما في أحد من أهل العلم يقول بهذا. فمن كثير لاحظوا الآن يقرن هذه الآية التي اختلف فيها أو قال فيها أبو العالي هذا القول بآية ليس فيها خلاف. وهذه من طرق ابن كثير رحمه الله في الترجيح، وليست مشهورة بين أهل العلم، أنه يقرن الآية المعنى المذكور في الآية فيرجحه بمعنى غير مختلف فيه في آية أخرى. والشيخ الشنقيطي يكثر من هذا، يعني تجدون أن ابن كثير والشيخ الشنقيطي ممن يكثر بتفسير القرآن بالقرآن بهذه الطريقة، ولكنه عند غيرهم من العلماء ليس كثيرا. قال ولهذا قال في هذه الآية واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي لتكن همتكم منبعثة على قتالهم كما أن همتهم منبعثة على قتالكم، وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا. وقوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك. ويدخل في ذلك يعني في النهي عن الاعتداء ارتكاب المناهي كما قال الحسن البصري من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، يعني ليس فيهم قوة على القتال، والرهبان يعني منقطعون للتعبد، وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز والمقاتل بن حيان وغيرهم. وهؤلاء قولهم هذا معتمد السنة كما تعرفون. قال ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال اخرجوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، لا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. رواه الإمام أحمد. ولأبي داود عن أنس رضي الله عنه مرفوعا نحوه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وروى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر، فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا وترك سائرها، قال إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء، فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم، فأسخط الله عليهم إلى يوم يلقونه. هذا حديث حسن الإسناد، يعني هذا من أحكام ابن كثير رحمه الله. ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم فاستعملوهم فيما لا يليق بهم، أسخط الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. قال رحمه الله والأحاديث والأثار في هذا كثيرة جدا. يعني طبعا أحمد شاكر رحمه الله اختصرها، وإلا هي التي ذكرها ابن كثير كثيرة ويقول أنها أكثر مما ذكرت هنا. ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل، ولهذا قال والفتنة أشد من القتل. قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم الشرك أشد من القتل، المقصود بالفتنة هنا الشرك، يعني في قول هؤلاء السلف. وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام كما جاء في الصحيحين إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهلها يوم فتح مكة، فإنه فتح عنوة. نحب أن من كثير رجح أنها فتحت عنوة وليس صلحا، وهذا معروف خلاف بين الفقهاء رحمه الله تعالى، نحن يعني قد لا يعنينا كثيرا الدخول والخوف فيه. قال وقتلت رجال به من عند الخندمة، هذا موضع في مكة، وقيل صلحا، ذكر القول الثاني لقوله من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني الذين قالوا أنه صلح اعتمدوا على هذا الحديث. وقوله حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، يقول تعالى لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوكم بالقتال فيه، فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائل، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من ثقيف والأحابش عامئذ. ثم كف الله القتال بينهم فقال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وقال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وقوله سبحانه فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أي فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن الله يغفر ذنوبهم، ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى في البروج، واضح؟ جزاكم الله خير، نقف هنا ونكمل إن شاء الله الآية المتبقية غدا مع الدرس الآيات التي بعدها. جزاكم الله خير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك أسئلة نجعلها مع آية غد لأنها كلها متعلقة بالجهاد. جزاكم الله خير.